أنا سأحدثكم عن قصص ضحى.
لا لا، تسرحت يا شلهوب، أحتاج لأن أجمع أفكاري. أنا شلهوب، شلهوب حمار ضحى. أتعرفون ضحى؟ وحكيم الحمقى وأحمق الحكماء، قصصه لا تخلو من الذكاء والحكمة، وفي بعض الأحيان من الحماقة. ولكن أين أبدأ؟ تذكرت واحدة. هذه قصة عن أمسية شعر أقامها الوالي، وكيف كاد ضحى يقضي بقية أيامه في السجن بسبب صدقه وصراحته. في يوم من الأيام، في الحقيقة وليس في الأحلام، تلقى ضحى دعوة من الوالي لأمسية شعر تحيي الليالي. حضرها شعراء وأدباء، وشهدها كبار الدولة والأثرياء. يا لموهبتك يا شلهوب، الله! دعوني أكمل. لا أريد أن أخجلكم بكل ما لدي في آن واحد، لذا سأكتفي بهذا القدر الآن وأكمل لكم القصة. قد يجهل الكثيرون أن ضحى ضليع أيضا بالشعر والشعراء، ورغم أنه لا ينظم الشعر بنفسه، فقد كان يعرف بين الناس بحسه الشعري الفريد. وبالتالي لم تكن دعوة الوالي له إلى أمسية الشعر التي كان يقيمها دعوة عشوائية، فقد أراد الوالي أن يتباهى أمام الجميع بموهبته الشعرية الجديدة التي اكتسبها مؤخراً بعدما قرر أنه شغوف بالشعر ويريد أن يصبح شاعراً. وفي أول أمسية من هذه الأمسيات، نهض الوالي وألقى القصيدة التالية.
قمر وليل ونجوم، سحاب مطر وغيوم، جبال ووديان وبصل وثوم، زهور وأشجار وطير يحوم، في يوم ربيع وحقل مهدوم.
بابا يا جميل، جميل.
نعم، كانت تلك هي قصيدة الوالي العظيمة التي وقف الحاضرون بعدما سمعوها وصفقوا بحرارة، متظاهرين بإعجابهم بموهبته الفنية النادر. الكل ما عدا ضحى. أحسنت يا ضحى. فأثار ذلك فضول وزير الوالي الذي سأل ضحى قائلا:
ما بالك يا ضحى؟ ألم تعجبك قصيدة مولانا الوالي؟
في الحقيقة لا، لم تعجبني.
ويحك يا ضحى، كيف تجرؤ على إهانة الوالي أمام الجميع هكذا؟
أنا لم أهن الوالي، كل ما قلته هو أن قصيدته لم تعجبني.
أتسمع يا مولاي؟ أتسمع ما الذي يقوله ضحى؟
نعم سمعت، ولكن لا بأس، فليس للجميع الذوق الرفيع، لذا سألقي قصيدة أخرى، وأنا متأكد أنها ستعجبك يا ضحى. اسمعوا. خيول وطيور وجمال، وأبقار وأغنام وجبال، وفي السوق نساء ورجال، وفاكهة من كل الأشكال، والمطر من السماء ينهال.
وقف الجميع وصفقوا للوالي وبالغوا في مدحه على التوالي، إلا أن ضحى التزم الصمت غير مبالي، فغضب الوزير وقال بصوت عالي:
ويحك يا ضحى، تبقى جالسا في مكانك، ولا تقوم احتراما وإطراء للوالي وشعره البديع.
لا أظن أنني أصف ما قاله الوالي بالشعر البديع.
أسمعت ما قاله يا مولاي؟
سمعت يا وزير، احترت في أمرك يا جحا، فقد كانت تلك أفضل قصائدي، ومع ذلك لم تعجبك.
إنه يفعل ذلك عنادا يا مولاي لكي يقلل من احترامك.
أهذا صحيح يا جحا؟
لا أبدا، بل كنت فقط أبدي رأيي.
عليك معاقبته على قلة احترامه يا مولاي.
بالفعل لقد صدمتني بتصرفك هذا يا جحا، لذا أمرك بأن تقضي هذه الليلة في الإسطبل مع خيولي، عسى أن يلقنك ذلك درسا.
بالفعل قضينا أنا وجحا تلك الليلة في إسطبل الوالي الفاخر مع خيوله الأصيلة، ولم أدري ما إذا تعلم جحا شيئا لأنه نام براحة تامة. وفي اليوم التالي دعا الوالي جحا لحضور الأمسية الشعرية الثانية، فقد كان مصمما على أن ينال مدح جحا. وبعد أن قام بعض الشعراء الحاضرين بإلقاء قصائدهم التي كانت كلها احتفالا بالوالي، وقف هو وبدأ بإلقاء قصيدته الجديدة.
ألا ليت شعري في القوافي والكلمات، والخيل والبيداء وكل الأوقات، أصابك عشق أم رميت في الحياة، بروحي فتاة من أجمل الفتيات، ألا ليت الشباب يعود قبل الممات، قولوا لها إن نومي في سباتي.
وقف جميع الحضور مرة أخرى وصفقوا للوالي بحرارة وأثنوا عليه بشتى الأوصاف والمجاملات. وأثناء كل ذلك ما كان من جحا إلا أن قام وبدأ بمغادرة المجلس، إلا أن الوالي أوقفه وسأله:
إلى أين أنت ذاهب يا جحا؟
ذاهب لأبيت في الإسطبل مجددا يا سيدي.
لحظة يا جحا، أريد أن أكلمك على انفراد.
فأخذ الوالي جحا إلى مكتبته الخاصة بعيدا عن باقي الحاضرين وسأله:
اسمع يا جحا، لقد عرفت بالحكمة والدهاء، وعرفت أيضا باطلاعك على أعمال الشعراء الكبار، فقل لي كيف لجميع الحاضرين من الأدباء والشعراء أن يعجبوا بشعري بينما ترفض أنت مدحه والتعليق عليه؟ لقد بدأت بأخذ الأمر على محمل شخصي.
يا مولاي، ليس الأمر شخصيا أبدا، كل ما فيه هو أني لا أريد إلا أن أكون صادقا معك، وإن أردت الصدق شعرك رديء.
كيف تقول إنه رديء وقد وصفه الجميع بأنه من أجمل ما سمعوا، بل بأنه ملهم وفريد، حتى إن أحدهم دعاني بالنابغة.
يا سيدي الوالي، كل من مدحك إما مدحك خوفا منك أو تقربا إليك، فما هي إلا مجاملات ونفاق.
ولما أصدقك أنت وأكذبهم؟
لأنه لا مصلحة لي في ذلك، وسأثبت لك صدق قولي. تعال معي إلى مجلس السوق غدا، فهناك يجتمع بعض الرجال بعد الغروب، وستسمع بنفسك رأيهم الحقيقي بشعرك، فتعال متنكرا لكي لا يتعرف عليك أحد.
فتنكر الوالي في اليوم التالي بعباءة ولحية مزيفة، ورافق جحا إلى مجلس السوق كما قال، حيث كان يجتمع الباعة والتجار والأدباء والشعراء ليتسامروا ويتناقشوا في مختلف الأمور قبل العودة لمنازلهم. فجلس جحا والوالي على طاولة مجموعة من الرجال
الذين كانوا من المدعوين لأمسية الوالي، والذين كانوا قد قاموا بمدحه ومدح شعره. فقال أحدهم:
جحا يا صديقي، أنت عائد للإسطبل الليلة؟
أريد أن أعاتبك على صراحتك، ولكنني لا أستطيع أن ألومك يا جحا. لم أسمع في حياتي شعرا مثل شعر الوالي، فحتى ابني البالغ من العمر 7 سنوات قادر على أن ينظم شعرا أفضل من ذلك.
ليتني أملك شجاعتك يا جحا، لكنت وقفت وسبقتك للإسطبل بنفسي.
لكن يا جماعة، الوالي لا يلام، بل اللوم على ذلك الوزير، هو الذي كذب على الوالي وقال له إنه لا يحتاج لدراسة الشعر لأنه موهوب بالفطرة، وكانت هذه هي النتيجة.
أوافقك الرأي يا صديقي، فلو كان تعلم على يد ابن الأصغر لكانت قصائده أفضل من تلك على الأقل.
بعد سماع كل ذلك قام الوالي المتنكر بغضب وغادر المكان، فتبعه جحا إلى أن وصل إلى القصر. فدخل جحا على الوالي الذي كان جالسا يتأمل في مكتبته.
سامحني يا جحا، لقد كنت على حق، فشكرا لك على صدقك وصراحتك معي ولأنك لم تجاملني.
لا شكر على واجب يا مولاي، فأنا أحترم حبك للشعر ورغبتك في تعلمه، ولو جاملتك ما كان ذلك ليفيدك بشيء، بل استمررت بنظم شعر ركيك والكل يدعك تظن أنك شاعر عظيم فعلا.
نعم معك حق، ولكني بالفعل أريد أن أتعلم نظم الشعر ببراحة يا جحا، أفلا تساعدني؟
بكل سرور يا مولاي الوالي، فأنت تملك أهم عامل لتصبح شاعرا حقيقيا.
وما هو؟
الرغبة، ولن يكون دوري أنا سوى توجيهك وإعطائك النقد البناء الذي سيدفعك للتقدم.
فساعد جحا الوالي في تعلم الشعر، وكانت الدروس تقام في القصر إما في المساء وإما في العصر، وكنت أنا ممعن السمع والبصر، وبهذا تعلمت من جحا نظم الشعر والنثر، وأصبحت أول حمار شاعر على مدى الدهر. يا لموهبتك يا شلهوب.